باب حسن الصوت في القراءة للقرآن.
حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحناني قال حدثنا بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي مسعود رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
وهذا على سبيل الثناء بلا شك. وكان أبو موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين أعطاهم الله صوتا جميلا وحسنا. استمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني أذين أحسن من كذا. وهذا يدل على أنه ينبغي تحسين الصوت في القرآن، لأن ذلك يجلب إلى الاستماع إليه. أنه ينبغي تحسين القرآن تحسين الصوت في القرآن، لأن ذلك يكون سببا للتشوق إلى الاستماع إليه والرهبة في سماعه. وكلما كان سببا في إقبال الناس على كلام الله عز وجل فإنه مما يحمد عليه الإنسان. ونقصد من هذا إلى أن الإنسان لو وضع جوائز لمن يتقن القرآن كان ذلك محمودا، لأنه يعين الناس على قراءة القرآن. ولكن قد يعارض هذا فيقال إن هذا يحمل على أن يقرأ الناس القرآن من أجل هذه الجوائز، فيكون في هذا خلل في الإخلاص. والجواب على ذلك أن يقال: هذا لا يمنع، أو هذا لا يستلزم أن لا يخلص الناس. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغزوات: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما عليه من السلاح ونحوها والثياب. وهذا جائزة ولا لا؟ جائزة. والعلماء رحمهم الله يقولون: لا بأس أن يجعل أمير الجيش أن يجعل شيئا لمن يدلهم على حصن، أو يدلهم على مدخل يدخلون منه إلى الكفار أو ما أشبه ذلك. وهذا جوائز، لأن الإنسان بشر، وبلا شك أنه إذا أعطي ما يشجعه ازداد حماسا ونشاطا. اي نعم نعم. ايش ها ايش ايه يهزر؟ لا، اذا يعني اذا وجد ما يتعجب ما يعجبه كسبحان الله مثلا او ما اشبه ذلك يوم فراسه هكذا قصدك؟
لا دائما.
او مثلا الى قام يقولون يقول كذا ها ايه وش رايكم في هذا؟ ايش تسوي؟ تضر بالنظر؟ ولا ترك غيب؟ ولا ترك يقرا غيب؟ عن ظهر قلب؟ هي الظاهر أنها تأتي من غير اختيار من بعض الناس، تأتي من غير اختيار من بعض الناس. وبعض الناس لو أراد يمنع نفسه ما عادها ما يمشي ذي، فالإنسان إذا اعتاد هذا ما يبتغي يطلقه. لكن هل الأفضل أن يعتاد ذلك؟ يقول بعض الناس أن الأفضل أن لا يعتاد ذلك، لأن هذا من طرق الصوفية. فالصوفية عندما يذكرون الله عز وجل في أذكار معينة يهزون، وكلما كان الذكر أشد وقعا في قلوبهم انخفضوا أكثر، انخفضوا أكثر، وكان بعضهم يكون معه الصوت يضرب به الأرض، فإذا غبر أكثر صار أجره أكثر. وهذا الذي يسمونه التغبير، عندما ذكر التغبير هذا معروف، يعطون كل واحد صوت يقول يلا إذا وصلنا إلى آخر جملة فاضرب. فإذا كان أكثر غبار فهذا معناه عنده انفعال أقوى، عنده انفعال في اعتياد الذكر أقوى من غيره. فالظاهر من الذي قال من الناس أنه لا ينبغي أن يهز خوفا من التشبه، أما إذا كان أمرا طبيعيا يعني تفرضه الطبيعة ولا يتمكن من التخلص منه الظاهر من شرف لا بأس به. لكن فيه ناس يظهر لي أنهم يتقصدون هذا، يتقصدون، ولهذا بعضهم تجده يمسك بأذنيه هكذا ثم ينهز مر مر حتى يصل إلى قريب الأرض، هذا معنى أنه تقصد هذا الشيء. هنا نعم لا صحيح النذر مفصلا مفرقا، ولهذا قال لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا. نعم ها ما أظن، لأن نصر بآلة وليس من طبيعة الإنسان، ثم اصطدى بعض الأسماعات وليغير القرآن تغييرا كاملا حتى أن الإنسان يمج السماع إليه، يمج السماع إلى القرآن بهذا الصدى، مرة كأن الحرف صار الحرف. نعم ها إيه أين تشجيع يعني أي هو الظاهر، الظاهر أنه لا بأس به خصوصا الصغار، والعادة الكبار يجب أن لا يعودوا على هذا الشيء، لكن الصغار لا بأس. يعني مثلا الصلاة لا بأس نقول اللي صلي كل واحد يصلي أعطيه ريال، نعم ما في بأس، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا الله، وما زال العلماء يجعلون جوائز، العلماء يجعلون جوائز لمن يحفظ بعض المفهوم. نعم مثل بلوغ المرأة، أنا أذكر أن شيخنا رحمه الله جعل 100 ريال لمن يحفظ بلوغ المرأة، لكن 100 ريال ذلك الأيام عن 10,000 نهاية عن 1,000، يعني من يحفظ 20 ريال ذلك الأيام؟ والأفضل لا شك أن الأفلاس أفضل، لكن إذا كان الناس يحتاجون إلى تشجيع ما في مانع أن نشجع. نعم هذه 5 أسئلة في الحديث. نعم
باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن الأعمش عن الأعمش قال حدثني إبراهيم بن عبيد حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه، إني أحب أن أسمعه من غيري. باب قول المقرئ، باب قول المقرئ للقارئ.
طيب إذا قال قائل وش الفائدة من أن يسمع الإنسان القرآن من غيره؟ فالفائدة أن السامع قد يتدبر القرآن أكثر مما يتدبره القارئ، لأن القارئ تجد اعتماده أكثر ما يعتمد عليه على اللفظ لئلا يخطئ فيه، لكن السامع قد كفي اللفظ وبقي عليه أن يتدبر المعنى ويتأمله. وهذا أحيانا يجد الإنسان أنه إذا سمعه من غيره كان أخشى له، وأحيانا بالعكس. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه، ما قال إن ذلك أحب إلي من قراءته، فلا نقول ان الرسول يحب ان يستمع اكثر مما يحب ان يقرا، لكن يحب ان يسمعه من غيره، وهذا امر واضح. ولا احد ينكر ان الانسان احيانا يحب ان يستمع الشيء من غيره. هنا وفي قول ابن مسعود اقرا عليك وعليك انزل، ليس معناها الامتناع عن القراءه، لكن كأنه رضي الله عنه يحب أن يعرف ما هو السبب في أن الرسول أمره أن يقرأ مع أن القرآن أنزل عليه وهو أعلم الناس به. هنا ها؟ كيف؟ أي كيف تفهم؟ ها؟ له صوت حزن الصوت نعم ها؟ جميع داود العلماء يقولون قوله من آل داود من مزامير آل داود يعني من داود نفسه هو الذي أعطاه الصوت صوتا حسنا، حتى أن الطير إذا سمعته يترنم بالزبور وقفت فوقه ما تعدت طيران في طيران، والجبال أيضا تردد معه يا جبال أوّبي معه والطير. الله هنا ابدا لانه قد يرغب ان الناس يسمعون قراءته بحسن صوت لاجل يرغبون القران ما هو لاجل يثنى عليه. اما الانسان الذي يريد ان يحسن الصوت ليثني الناس عليه ويقول ما شاء الله هذا جيد في القراءه والاداء والصوت، هذا هو الذي فيه نظر، يعني فيه شيء من قله الاخلاص. اما رجل يحسن صوته ليرغب الناس في استماع كلام الله فهذا طيب. نعم.
باب قول المؤمن للقارئ للقارئ ختمه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الآنف عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
قلت يا رسول الله ساقرا عليك وعليك فقرات سوره النساء حتى اتيت على هذه الايه فكيف ياتينا من كل امه شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الان لو كتبت اليك فاذا
اللهم صل وسلم عليه. اظن هذا ايش فيها انه يجوز للانسان ان يقول حسبك او كفى او خلاص او ما اشبه ذلك، لا يقال ان هذا يدل على ان الانسان لا يريد القران ولا يسمع عليه، بل يقال ان كل شيء له منتهى وكل شيء له اجل، فقول الانسان للقارئ يكفي ما في مانع، او مثل واحد عنده الراديو يستمع الى قراءه قارئ ثم يغلقه ما يقال ليش تغلقه تغلق الاستماع الى كلام الله؟ اقول نعم، لانه هو دائما الانسان بيعمل عمل معين له اشغال او يمل او لاي سبب، بل اننا قد نرجح السكوت او اغفال الراديو مثلا اذا وجدنا ان في القوم من لا ينصت ومن كثر لغطه ولغوه، ورأينا أن إذا قلنا لهم استمعوا للقرآن يكون في ذلك مشقة عليهم، فهنا السكوت أولى لأن لا يمتهن كتاب الله عز وجل. نعم. كل واحد سواء نصف الآية أو في الآخر، لكن كونه يستكمل الآية أحسن، بل كونه أيضا يستكمل الآية وما يتعلق بها من الآيات التي بعدها ومثل للمصلين الذين هم على صلاتهم الذين هم في على صلاتهم دائمون. فالأولى أن لا يقف إلا عند نهاية الآية. نعم. لا الانصات سنة، الانصات والاستماع سنة وليس الواجب إلا في الإمام لأنه إمام وأن تابع له. لكن لا شك أن ترى الاستماع والانصات غير مسألة الكلام واللغو، يعني من الجائز أن الإنسان يسكت ولكن معه كتاب طالق، أو يسكت ولكن يفكر في أشياء أخرى. أما واحد عندك يقرأ وأن تكلم بكلام خارج فهذا في جوازه نظر. نعم أخذنا ثلاثة. طيب أين أيها أيها
في بعض الناس يقرأ القرآن ثم يقطعوا الآيات ثم يجعلون دعاء بين الآيات، هذا يجوز؟ فالورد دعاء
له إذا مر بآيات رحمة سأل، وإذا مر بآيات وإن تعود كما كان رسول الله قاله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. الفرائض ما نقل، ولهذا نقول في الفرائض انه جائز وليس بسنه، لكن في النفل وليس ما في صلاه الليل سنه لورودها به.
باب في من حفظ القران وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن خبرمه نظرت كم يكفي الرجل من القران فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال علي حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه أخبره علقمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
وهذا استدلال واضح وفيه رد على من عن شبرمة، فإنه يجوز للإنسان أن يقرأ من القرآن آيتين ويسكت أو ثلاثا ويسكت، بل له أن يقرأ آية واحدة خصوصا إذا كانت طويلة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا أقربه الشيطان حتى يصبح. وهذا أوضح أيضا من استدلال أبي مسعود بقراءة الآيتين، لأن آية الكرسي آية واحدة. نعم نعم إيش لا قصد، يعني إنك إذا قرأت لا تقرأ أقل من ثلاث آيات، مو في اليوم. اليوم إنسان يقرأ الفاتحة كم مرة؟ 17 مرة. نعم اي ما نقول يكفي اقل من ثلاث، يكفي ايتان ويكفي ايه واحد. هذا يبي يقرا الفاتحه يقينا 7 آيات في كل ركعه، يعني غير الصلاه. نقول لو تقرا ايه واحد يكفي. نعم على أنه أيضا يحتمل من كلام من شبرمة، يحتمل أن يريد كم يكفي في قراءة الصلاة، يعني ما أراد القراءة مطلقا، وأن مراد كم يكفي من القرآن إذا قرأ في الصلاة، لكن هذا الاحتمال خلاف أهل اللغة. نعم نعم. والله أنا لا أحب هذا، ما دام القرآن يقرأ وأكثر الناس يلعبون ويضحكون ويتطارحون ويتحادثون ما صنع. نقول أولا ترك، على أن افتتاح الإذاعات في القرآن على وجه راتب فيه نظر، فيه نظر هنا. وش فيه؟ لا وقصر الرد عليه من قرأ الآيتين والآيتين دون الثلاث. إيه أبي مسعود إلا لك يا أخبره علقمة عن ابن مسعود ولقيته وهو يطوف البيت. نعم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر النبي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن إن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فلازم كفتاه يعني ردا على قول ابن شبر يعني أخبره به فقال هذا لنا.
حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل.
الكنة هي زوجة الابن تسمى كنة. نعم وهذا يعني معنى غريب لهذا قد يتبادر إلى الذهن أن المراد الكنة يعني غفلة زوجها غفلة زوجها لكنهم ذكروا أن الكنة زوجة الابن. عندك كذا؟ نعم ها؟
زوج الولد
اي ظهر ابن قصه. نعم ها يسمى لكم مراد مولد الله. ها انتم مستخدمه سمون زوج الابن كنة. سبحان الله ما نعرف هذا. ها ايش سولة في البحرين وفي بعض القبائل أيضا ما يخالف لأن الكاف المهم أن لأن الكاف تغيرت تسبل الكاف هي الكاف. لا إله إلا الله. نعم
فتقول نعم الرجل من رجل من رجل لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إلقني به فلقيته بعد فقال كيف تصوم قلت أصوم كل يوم قال وكيف تختم قلت كل ليلة قال صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك قال صم ثلاثة أيام في الجمعة. قال قلت أطيق أكثر من ذلك قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم.
صوم عندكم الكثر
أفضل الصوم صوم داود
أفضل الصوم صوم إذا صوم بالفتح لأن التفسير لأفضل.
قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم وقرأ في كل سبع ليال مرة فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك وذاك أني كبرت وضعفت فكان يقرأ على بعض أهل السبع من القرآن بالنهار والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى أقطر أياما وأحصى وصار مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع وأكثرهم على سبع. حدثنا سعد بن حفص
نعم عندنا في ثلاث وفي خمس أو في خمس أو في سبع نصف اقرأ يا الله. هنا
بسم الله الرحمن الرحيم ما استكمل الروايات
في رواية حدثنا
حديث أخرى يعني بالمعنى.
طيب نعم نكمل.
حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن. وحدثني إسحاق قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة. حتى قال فاقرأ في سبع ولا تزد على ذلك.
نعم.
هذا لا
ولا تهد علينا هزا.
قال كحني أبي عمرو العاص امرأة هي أم محمد بن حنية بن جزء الزبيدي كما عند ابن سعد ذات حسب شرف بالآباء وعند أحمد أنها من قريش ولعله كان المشير عليه بتزويجها وإن فقد كان عبد الله رجلا كاملا أو قام عنه بالصلاة فكان عمرو يتعاهد كنته بفتح الكاف والنون
كنته
بفتح الكاف والنون المحدد لزوجة إنا فيسألها عن شان ابنه دعنها فتقول في الجواب نعم الرجل من رجل لم يطع فراشه أي لم يضاجعنا حتى يطع لنا فراشه ولم يفتش بفاء مفتوحة فوقية مستورة مشددة ولأن درع كشميهني ولم يرد
كشميهني
ولم يرشد الغنم المعجمة الساكنة بعد فتح لنا كنة بفتح الكاف والنون بعد فاء فاء أي ساكرا مد وليابوي ذر والوقت ونصير مد منذ أتيناه وقلت بذلك عن تركه
كنة
وكنت بذلك عن تركه لجماعها إذ عاده الرجل إدخال يديه في داخل ثوب زوجته أو كنف الكنيف أي أنه لم يقم عندها حتى يحتاج إلى موضع قضاء الحاجة ففيه وصفها له بقيام الليل وصوم النهار مع الإشارة إلى عدم مضاجعتها وعدم أسهيه عندها زاد في رواية حكيم عن مغيرة وحصين عن مجاهد في هذا الحديث عند أحمد تأقبل علي يلومني
عند أحمد أحمد الله العبيد أحمد ودنا نجاته دائما وأنت تحصل فوق حرك الدار
عند أحمد
صح
عند أحمد تأقبل علي يلومني فقال أنكحت امرأة من قريش فعرضتها فلما قال ذلك علي على عمرو وخاف أن يلحق
وش الفرق بينهم واللي عندك طيب
أي على عمرو وخاف أن يلحق إنه إثم بتغيير حق الزوجة ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أو كنا بفتح القاف
به
القني بفتح القاف وكتبها به أي بابنك عبد الله قال عبد الله فلقيته بفتح القاف عليه الصلاة والسلام بعدوا بالبناء على الضم أي بعد ذلك فقال ولأبي الوقت قال كيف تصوم قال يا عبد الله ولأبي ذر قلت أصوم كل يوم قال عليه الصلاة والسلام وكيف تختم القرآن قال ولأبي ذر قلت أفطر كل ليلة قال عليه الصلاة والسلام كل شهر ثلاثة من الأيام وقرأ القرآن في كل شهر ختمة قال عبد الله قلت يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك قال عليه الصلاة والسلام ثم ثلاثة أيام في الجمعة قال عبد الله قلت يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك قال أفطر يومين وصم يوما قال قلت أطيق أكثر من ذلك استشكله الداودي بأن ثلاث أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم وهو إنما يريد تدريجه من الصيام القليل إلى الصيام الكثير وأجاب الحافظ بن حجر باحتمال أن يكون وقع من الراوي فيه تقديم وتأخير قال صوم أفضل صوم داود نبي
صحيح هذا لأنه إذا قال أصوم ثلاثة أيام من كل أسبوع أيوة أكثر من يصوم يوم ويفطر يوم؟ أين أكثر؟ إذا صار يصوم ثلاثة أكثر نفس الشيء. استمعوا كلام العلماء الآن عندهم أخذ ورفتي خلوا نشوف الآن وش قال رسول الله الأول.
وفقد من ذلك قال عليه الصلاة والسلام صوم ثلاثة أيام في الجمعة. قال عبد الله قلت يا رسول الله وفق وأكثر من ذلك. قال أفطر يومين وصوم يوما. قال قلت وفق وأكثر.
طيب أين صوم ثلاثة أيام في الجمعة في الأسبوع أي أكثر من أفطر يومين وصوم يوم؟ طيب خلنا نشوف الثلث والأحد مفطر والاثنين صائم هذا واحد والثلاث والأربع مفطر والخميس صائم الجمعة مفطر صام يومين أي صار فيها انقلاب أو تقييم تأخير من الضرر
الجمعة
ثلاثة أيام
في الشهر
12
يوم
قيام لكن لو أفضل يضيف يوم الأسبوع يعني يفضل 20 يوم ويصوم 10 أيام في كاتب يوم ويوم إيه. إيه. إذن صار في انقلاب يعني فيه تقييم وتأخير من الضرر قطع لأن الظاهر ما يقول بنام ينقله إيه. من الأقل إلى أكثر نعم.
قال أصوم أفضل الصوم صوم داود نبي الله عليه السلام قيام يوم ذكر بتقدير كان أو رفع بتقدير هو وإصام يوم عطف عليك على الوجهين وقرأ كل القرآن في كل سبعة ليال مرة. قال عبد الله
يعني حين هذا يعني يبين لنا أن الراوي حتى في الصحيحين ربما يقع منه شيء من الوهم وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم ولا سيما طالب الحديث انه لا يعتمد على صحة السند او على ثقة الرجل لان الانسان قد يهم الانسان بشر لكن ننظر الى القواعد العامة في الشريعة والى الاحاديث التي تعتبر اصول فيرجع اليها هنا.
فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أني كبرت بكسر الموحدة وبعده. قال مجاهد
وأنت الآن فسات الموحدة ولا ظن
وذلك أني كبرت
نعم
وبعده. قال مجاهد فكان عبد الله يقرأ على بعض أهله أي من سيسر منهم السبع من القرآن من النهار السبع من القرآن بالنهار بضم السين وسكون واحدة والذي يقرأه يريد أن يقرأه بالليل يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل وإذا أراد أن يتقوى على الصيام أفطر أيام وأحصى على أيام الإفطار وصام أيام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بنص كراهية على التعديل أي يجد كراهة أن يترك شيئا وأن مقدرية. قال أبو عبد الله أي البخاري وسقط ذلك في هذا الوقت وأبو ذر وابن عساكر. وقال بعضهم أي بعض الرواة أقرأه في كل ثلاثة من الليالي في ثلاث من الليالي وفي خمس من الليالي وليأبي ذر وفي خمس من الليالي وليأبي الوقت أو في سبع ولعلهم ولك أشار بالبعض إلى ما رواه شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد بلفظ فقال اقرأ القرآن في كل شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال فما زال حتى قال في ذلك قال في الفتح قال في الفتح والخمس تؤخذ منه بطريق التضمن وفي مسلم الداري من طريق أبي فروع عروة بن الحرب اليهني
بن الحرب نعم وش اللي بدا الحال؟
راء
شو؟
حاء
طيب إسحاق ما هو في كلمات تقرأ ولا تقرأ. الحارث حار هذا من إشارة الرحمن ذلك نعم لا ما حفظ
بن الحارث بن جهن بن عبد الله بن عمر قال قلت يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ قال أختم في شبر. قلت من يطيق أختم؟ قال من يطيق؟ قال أختم في 25. قلت من يطيق؟ قال أختم في 20. قلت من يطيق؟ قال أختم في 15. قلت من يطيق؟ قال أختم في 5. قلت من يطيق؟ قال لا. وفي رواية شيم مذكورة قال فقرأه في كل شهر. قلت إني أجد أقوى من ذلك. قال فقرأه في كل 10 أيام. قلت إني أجدني أقوى من ذلك. قال أحدهما أما حسين وأما مغيرة
إما حسين وأما مغيرة.
قال فقرأه في كل 3. ولأبي داود والترمذي مصححا من طريق يزيد بن عبد الله المشتفير عن عبد الله بن عمر ومرفوعا لا
يحفظ. عمر ولا عمر؟
نعم
عمر. نعم
ابن عمر ومرفوعا لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وعند سعيد المنصور باسنان صحيح من
طيب طيب
كما
ها مصاب طيب
باسنان صحيح من وجه آخر عن مسعود اقرأوا القرآن في 70 ولا تقرأوا في أقل من 3.
أحسنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى باب البكاء عند قراءة القرآن. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان.
خلاصة ما سبق أن يعني الأولى أن يقع قراءة الإنسان في كم
شهر؟
لا يعني أدنى شيء 3 أو 5 أو 7، لكن أكثرهم أكثر رأس 7. وأيضا هذا في الأمور الدائمة، أما العارضة كشهر رمضان فإنه لا حرج أن يكون أن يقرأ في أقل من ذلك، لأن شهر رمضان شهر القرآن، والسلف كان لهم قراءات كثيرة في هذا الشهر. وفرق بين الأمور العارضة والأمور الدائمة المستمرة، فإنه قد يغتفر في العارض ما لا يغتفر في الدائم. ولهذا تجدون بعض العلماء يسلك هذا المسلك فيما يفعل أحيانا، ولو فعل باستمرار لكان بدعة، كالجهر بالبسملة مثلا، وكصلاة الليل جماعة، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم وفرقوا فيه بين الأمر الدائم والأمر الأمر العارض. وهذه قاعدة مفيدة، لأنه يغتفر في العوارض ما لا يغتفر في الدوائر. نعم نعم. إيه هو الأصل المال،
لأنه يشتمع لجانب تفعل من كراهة ولا، بينما أن فعل هذه أحيانا قد يكون السنة.
لا ما هو دليل على المنع، هو الأصل المنع، وأنه لا يشرع إلا ما جاء به الدليل، لكن أحيانا لا بأس به ولهذا لو قال القائل هل يسن قيام الليل جماعة؟ قلنا لا، إلا في رمضان، أما في بقية الليل فلا يثبت السنة، لكن لا بأس من فعله أحيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب البكاء عند قراءة القرآن. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي
عن أبي عن إبراهيم عن أهل لكم عن نعم.
وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. حدثنا قيس.
لأن هذه كيف هذه للتعجيب والتعظيم والتفخيم، يعني تذكيرا بهذا اليوم العظيم الذي يؤتى من كل أمة بشهيد والرسل هم الشهداء عليهم الصلاة والسلام ثم من بعدهم أولو العلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ماذا تكون الحال؟ فبكى النبي صلى الله عليه وسلم لعظم الموقف وشفقة على أمته، والنبي عليه الصلاة والسلام سيشهد على أمته أنه بلغها البلاغ المبين، فهو يشهد على أمته بأنه بلغوا وقد أشهد ربه على إقرارهم بأنه بلغها في أعظم موقف وأكبر مجتمع، وذلك في عرفة حين قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم ثلاث مرات، وهو يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس ويقول اللهم اشهد، فنحن نشهد أنه بلغ البلاغ المبين الذي لا أبين منه، لا شيء أبين منه عليه الصلاة والسلام. فكيف تكون الحال إذا جاء يوم القيامة شهيدا على أمته؟ إنها لحال شديدة عظيمة لا ينجو منها إلا من أنجاه الله، نسأل الله أن ينجيني وإياكم. طيب، بكى النبي عليه الصلاة والسلام لتصوره هذا الموقف العظيم، ثم قال عليه الصلاة والسلام كف أو أمس أو حسر. واختلاف الألفاظ مع أن القضية واحدة لأنهم كانوا يرونها بالمعنى، وفي حديث ابن مسعود هذا دليل على عدم مشروعية ختم القراءة بصدق الله العظيم، خلافا لما اصطنعه القراء في هذا العهد أو فيما قبله يسيرا، فإن هذا لا أصل له. لكن العام إذا قلت إن صدق الله العظيم بدعة فلا أعوذ بالله، الله ما يصدق، الله يقول في القرآن قل صدق الله وانت تقول ما لا تقول صدق الله، كيف العام يعرف يفسر إذا اشتهى؟ لكن هل قل صدق الله تعني أنك إذا ختمت القرآن فقل صدق الله؟ أبدا. لكن هذه مثل قوله عليه الصلاة والسلام صدق الله وعده فأنجز وعده وصدق وعده ونصر عبده، هذا من أحزاب وعده. إذن ليس الآية كما يريد العامة. فإذا قال قائل لماذا لا نختم كلام الله صدق الله لأن كلام الله صدق؟ قلنا لأنه لم يرد، ويكفي في نفي كون شيء عبادة أن تقول لم يرد، لأن الأصل في العبادات الحظر، وصدق الله من العبادات، يعني كونك تقول صدق الله عبادة لأنه ثناء على الله، وكل ثناء على الله فهو عبادة. ثم إنه أحيانا تكون الآية التي ختمت بها القراءة ليست آية خبر يصدق، بل هي آية أمر، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يمكن يقول قائل لعلكم تفلحون هذه خبر، لكن كلا لا تطيعه واسجد واقترب خبر ولا لا؟ ما يناسب صدق الله العظيم في مثل هذه الآية، الأمر والنهي يناسبهم سمعا وطاعة. المهم أن هذا الحديث وأمثاله كحديث زيد بن ثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ولم يختمها بصدق الله العظيم. يسجد فيها ولم يختمها بصدق الله العظيم. اي نعم نعم إيه؟ إذا بلغ شريعة الله فينا لا بأس أن نقول هذا، لا سيما في الأمور الهامة العظيمة. نعم لا أعلم في هذا دليلا، لكن الفقهاء يقولون أنه يستحب، واستدلوا وذكروا قاعدة في هذا أن استقبال القبلة مستحب في كل طاعة إلا بدليل، لكن في النفس من هذا الشيء. نعم شيبة
الأفضل لمعلم القرآن هو يعلم إذا مر بآية سجد أي يسجد ولا يستمر في
القرآن، إن سجد فلا بأس وإن ترك فلا بأس. إن كان المسألة يعني ما يحصل فيها تشويش مثل أن يكون يعلمهم في المسجد فيسجد أول مرة، إن كان يحصل فيه تشويش لو كان يعلمهم في مدرسة وهم على كراسي أمامهم مواصلات ولو أراد أن يسجد لكان تلخبطوا ومضى مدة قبل أن يصلحوا المكان للسجود، فهذا لا يسجد لأن الأمر واسع هذا. نعم ما أظن لا لا بعيد إيش البشر بإيش اي نعم هو قد يأتي من الفرح لكن يكوش البشارة اللي في الآية محمد الله، لأن الآية آية تخويف، قال بعدها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسرى بهم الأرض. نعم
حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري.
طيب قلت أقرأ عليك، الجملة هنا خبرية أو إنشائية؟
إنشائية
إنشائية، لأن التقدير أقرأ عليك والاستفهام إنشاء، ومنه قوله تعالى أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. كلمة هم ينشرون هذه جملة إنشائية، والتقدير أهم ينشرون، ولهذا يحسن الوقوف على قوله أن اتخذوا آلهة من الأرض ثم تقول هم ينشرون، لأنك لو وصل لكان يفهم منها أن الجملة صفة لآلهة أو حال منها. نعم ورد في حديث إن لم تبقوا فتباكوا، لكن ما أدري صحته، والظاهر لي أنه ضعيف. عندكم في شيء؟ ها؟ لا هو مروي عن الرسول مرفوعا لكن أظنه ضعيف. عندكم؟ جواز التباكي غير طلب التباكي. التباكي لا بأس إذا كان إنسان منفرد، أما إذا كان عند جماعة ويخشى على نفسه من الرياء فالأولى فرق. نعم وهذا نحن نقول إذا كان إنسان مع غيره فالذي أرى أن لا يفعل لأنه يخشى أن يدخله الرياء. لا الذكاء هذا ما هو باختيار واحد. لا 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 ما نعم إذا بان حرفان وإذا كان من غير خشية الله، أما إذا كان من خشية الله لا ما يبطل الصلاة، لأن الرسول كان يسجد له عزيز لصدره عزيز كعزيز المرجل. على ايش؟ إن يكون هذا من الكلام عندهم، من الكلام ما تركب من حرفين، فكل كلام فهو مبطل الصلاة، هذا على زعمه. إنما البكاء من غير خشية الله، والله يعني القول بأنه مبطل الصلاة قوي، مثل لو أن إنسان أخبر بمصيبة وهو يصلي فبكى لا سيما إذا كان يستطيع أن يمنع نفسه ولم يمنعه، أما إذا كان بدون اختيار فلا يضر. نعم. أتينا بثلاث.
باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به.
رحمه الله. عندنا أو فخر به. عندك فجر؟ شوف ال
يقول كذا، يقول الأكثر بالجيم، وحكى ابن التين أن في رواية بالخاء المعجمة.
ما ذكر الفرق بينهم؟
تمام.
ما قال على أن الصلور يكون معنا كذا وعلى الثاني يكون معنا كذا؟
ثم ذكر في ذكر الحديث.
صاحبي
يقول بالخاء المعجمة في الفرع يوم فتح نسخة الملك فجر بالجيم الأكبر.
فجر بالجيم.
بس.
نعم. فجر بالجيم
الأكبر. بس. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الباب بعد قوله البكاء عند قراءة القرآن، لأن البكاء قد يقع رياء وسمعة، فأتبع الباب الأول في هذا الباب. طيب، من رأى بقراءة القرآن أو تأثل به، أي طلب أن يعطى شيئا به، وكان بعض القراء فيما سبق يجلسون فطرا 10، 15، 6، 7 في مثل الحرام يقرؤون القرآن من أجل أن يتصدق الناس عليهم. لا لا زال عجيب إلى الآن. والله أنا أخاف أنهم كثيرين، يعني يصلون إلى 15 صف، أما الآن ما أنا بشوفه. طيب، على كل حال هؤلاء يتأكلون به، نسأل الله العافية، يعني ما يأكلون به إلا أن يعطف الناس عليهم ويعطونه، هذا من يتأكل به. أما فخر به أي قرأ افتخارا، وهذا نظير ما مر علينا في الخير الذي يربطها فخرا ورياء، فهذا يقرأ تفاخرا وتعاظما أمام الناس، هذا أيضا ليس له حظ في الآخرة والعياذ بالله. أما قول فجر به في الجيم، فالظاهر أن معناه يعني أنه لم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه، بل كان فيه فاجرا مكذبا لأخباره عاصيا لأوامره. نعم. معلوم، هذا الشك يجب الإيمان. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن حيثمة عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة.
نسأل الله أن يعيذنا من شر الحداثة. يا في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، يعني صغار ولا عقول لهم أيضا، فهم صغار في السن سفهاءه بالعقل، ولهذا قال سفهاء الأحلام أي العقول، ما عندهم عقول، لكن مع ذلك فصحاء الأقوال يقولون من خير قول البرية. المعنى يقولون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا وجه آخر يقولون أقوالا يظنها السامع أنها قول خير الناس لفصاحتها وبلاغتها. ففي معنى الحديث إذن وجهان، أحدهما يقولون من خير قول البرية، يعني من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن خير قول البرية ما هو خير قول البرية؟ ما هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أو من خير قول البرية يعني أن قولهم إذا سمعوا الإنسان قال هؤلاء خيار الناس، لأن قولهم يسحق عندهم فصاحة وطلاقة. لكن نسأل الله العافية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. المرق معناه المرور بسرعة، يعني السهم إذا ورب الرمية خزقها ثم خرج بسرعة. هؤلاء كذلك بالنسبة للإسلام، يعني كأنهم يدخلون فيه ويخرجون منه بسرعة، نسأل الله العافية. لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، أعوذ بالله. الإيمان بالأفواه فقط وليس بالقلوب، لأنه لا يتجاوز الحناجر. والحنجرة هذه أعلى، يعني أعلى الحلقوم، هذه الحنجرة. فهم والعياذ بالله لا يصل الإيمان إلى قلوبهم، وإن كانوا فصحاء وبلغاء وأقوالهم خير، لكن بدون إيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أينما لقيتموهم فاقتلوه. أينما هذه ظرف مكان أقد عمومها بماء، أينما. وقوله فاقتلوهم حتى لو كانوا في الأشهر الحرم، على قول بأن تحريم القتال فيها لم ينسخ، فإنه يجب قتله. لماذا؟ لأن هؤلاء هم الذين يضرون الناس، هم الذين يضرون الناس، لأن أقوالهم من خير قول البرية، إذا سمعهم الثاني اغتر فيه. ولكنهم والعياذ بالله لا يصل الإيمان إلى قلوبهم، فإذا لقيناهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم. ولكن في هذا الحديث إشكال عظيم، وهو أننا نحن مأمورون بأن نأخذ بالظاهر، وليس لنا أن نبحث عن الباطن. فكيف نعرف حال هؤلاء وهم يظهرون خير قول البرية؟ كيف نعلم هذا؟ لا بد أن ندرس أحوالهم دراسة عميقة وننظر. فهؤلاء لهم سيمة، من أهمها أنهم يكفرون المؤمنين، لأن لهم طريقا معينا خاصا، من لم يسلك عندهم فهو كافر. فتجدهم والعياذ بالله لا يرون أحدا على خلاف ملتهم إلا قالوا إنه كافر. وهم يظهرون الإسلام ويقولون خير قول البرية، لكن الإيمان لم يصل إلى قلوب. وإذا قتلهم الإنسان يعتم، يؤجر. طيب، يؤجر يوم القيامة، وهل قتلهم إلى الإمام أو إلى الإمام وأفراد الناس؟ بمعنى أنني إذا علمت لشخص أن هذه حاله، هل أقتله؟ الجواب لا شك أن إقامة الحدود وقتل المرتدين إنما هو إلى الإمام، ولا يجوز لأحد أن يفتاك على الإمام أبدا، لأنه لو فتح الباب وصار كل شخص يقتل من يراه مباح الدم لحصلت الفوضى الكثيرة، ولا اعتدى كل إنسان على شخص وقال إنه مباح الدم. نعم، لو فرضنا أن الإمام لا يطبق الحدود ولا يعني بمقتضى الشرع في هذا الباب، وسمح لك فرصة لقتل هذا المفسد الذي يقول خير قول البرية ولكنه يمرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فحينئذ لك أن تقتله، لك أن تقتله لعموم الأدلة الدالة على إباحة دمه. ولكن منعناه فيما إذا كان الإمام مستقيما مقيما للشريعة خوفا من الفوضى، وتركا للافتياك على الإمام. فإذا كان الإمام غير مستقيم ولا مقيم لحدود الله وشريعة الله فحينئذ لنا أن نقتله، ولكن على وجه لا يحصل به أذى أو ضرر، لأنه ربما إذا قتلته على وجه يحصل به أذى أو ضرر تكون المضرة الناتجة عن ذلك أضعاف أضعاف قتله، والإنسان العاقل البصير يقدر الأمور ويوازن بينها وينظر المصالح والمفاسد. هنا نعم الخوارج من هؤلاء، الخوارج من هؤلاء الصلاحات. نعم ها هذه الفرقة أيضا فيها خلاف بين العلماء هل هم كفار أم لا، كثير من العلماء يرونهم غير كفار ويرون أنهم متأولون مخطئون، حتى أنه يروى عن علم أبي طالب أنه سئل أكفار هم قال من الكفر فر، فمثلاتهم هذه يعني هل هم كفار أو الكفار مثلا خلاف فيها طويل وعريض، وقد ذكره الشوكاني في شرح منتقى وأطال فيه، وبحثه شيخ الإسلام في الفتاوي وغيره، لأن مثلا ما هي وليدة عهدها مثلا قديمة. هنا هذا أمر نسب، حتى نحن في آخر الزمان ما أعرف كل حال، يمكن يجي ألاف السنين ما قامت الساعة. بس يا أخي أبي جينا إحنا ترى ما كملنا هل فيها ألفاظ متعب. نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن غياث السيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد
شلون عن محمد
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث السيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تكفرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن كأنجام وحناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق الشام من الرمية ينظر في النخل كلا يرى شيئا وينظر في الظل كلا يرى شيئا وينظر في الريح فلا يرى شيئا ويتمارى في الخوف.
الله أكبر، يعني من سرعة نفوذ هذا السهم ما يصيبه الدم، يعني ينفذ في الجسم ويخرج قبل أن يتلطخ بالدم، وهذا دين على سرعة نفوذه. هنا هنا يقول فيها عليه الصلاة والسلام إننا نحقر صلاتنا مع صلاتهم، وفي هذا دليل على أن الإيمان في القلب وليس في إتقان العمل الظاهر، فإن هؤلاء الخوارج يتقنون العمل الظاهر، إذا رأيته يصلي وش صلاته مع صلاة، إذا رأيته يصوم في حفظ لسانه وجوارحه في صومه وفي كثرة صومه وتوش أنا معه، إذا رأيت أي عمل وهذا عمم قال وعملكم مع عمله، فيشمل جميع الأعمال الصالحة، إذا رأيت تقول هذا ما لي به طاقة ولا لي مسابقة في يده، نحق صلاتنا مع صلاتهم، لكن نسأل الله العافية والسلامة إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، ولهذا قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وانتبه يا أخي لهذا، انتبه هل القرآن يمضي وينفذ إلى قلبك ويؤثر فيه، فاحمد الله على هذه النعمة، وإن كان الأمر بالعكس فاحذر أن تكون مثل هؤلاء، ولا يلزم إذا يعني لا يلزم إذا كان فينا منهم صفة أن نكون كإياهم في كل الصفات، ولهذا لما استدل لما قرأ شخص قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يتكلم على فئة من الناس تعمل عمل غير صالح تظنه صالحا. قال له هذا الاستدلال بالآية غير صحيح، لأن الله قال فيها أولئك الذين كفروا بآيات ربي ولقاء، وهؤلاء ما كفروا. هل جواب أن نقول لهؤلاء نصيب من عمل هؤلاء؟ لهم نصيب، هل أخسروا عملا؟ ربما يقول كاف وأخسر اسم تفضيل، لكن من لم يصل سوء عمله الذي زين له إلى الكفر فله نصيب من هذه الآية. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله من فسد، أو ابن عيينة، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. كذلك إذا رأينا شخصا يحسد الناس على ما أتاهم من فضل نقول هذا فيه شبه من اليهود. ولازم في المشابهة المطابقة من كل وجه. الحاصل أن هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ففكر في نفسك، هل أنت تقرأ القرآن فينفذ إلى قلبك ويؤثر فيه، أو أنك تقرأه ولكن لا يجاوز الحنجرة؟ فالإنسان يجب أن يكون يقظا. والحقيقة أن مثل هذه الأحاديث تمر علينا ربما تأثر بها تلك الساعة ولكن ننسى، نسأل الله الهداية. هنا نعم المرأة، لأن هؤلاء يقرؤون القرآن لكنهم يرؤون به فلهذا لا ينتفعون به. نعم، وربما نقول أيضا إن على نسخة يفسر به أن هؤلاء يفسرون بالقرآن، فمثل القرآن يحرم قتال المؤمنين وهم يبيحون قتال المؤمنين. نعم، ما ينفع هذا، هذا فقط مثلا عمل مع عملهم فهذا ينفع من الله. إيه نعم، كل الأعمال. ربما هذا رجل يصلي صلاة من أحسن الصلوات لكنه فاجر، تجده يغش الناس ويكذب ويغادر ويعني يغدر في العهد ويعمل كل عمل النافقين. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من كفر مؤمنا ولم يكن هذا المؤمن كافرا فإنه يعود عليه. ها؟ ايه ها؟ هم كفار لكن يجب أن نعرف الفرق بين القول والقائل، لأن ربما يكون هذا القائل متأولا ظانا أن هذا هو الحق، خلاف اللي يقول والله ما متأول لكن بس أنه أكره هذا الرجل فكفره. هي معلومة لكفر الثاني الناس مجرد أنه يكرههم بعضهم غير متأول. نعم نعم، بلى كيف الذي يمرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ما يلبس الإسلام ولا لحظة عين ولا لحظة، يعني إلى حد أن السهم يخرج ما يتأثر بالدم، هذا شيء عظيم. لأنهم يقولون أنهم متأولون، والتأويل هذا قد يكون لسا فيه معذورا فيلتبس عليه الحق في الباطل فيعذر بذلك. نعم،
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالتهجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة
طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر.
هذا سبق الكلام عليه وبينا وجه ذلك وانطباق المثل على الممثل. والشاهد من هنا قوله مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحان، فهذا المنافق يقرأ القرآن لكنه يفسر به، ما يعمل به، يقولون آمنا وما هم بمؤمنين. نعم. إذا قامت هي الحجة وكان على أمر يكفر به فهو يكفر. نعم.
باب قراءة القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ابن مهدي قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمرو قوله
عن عمر
قوله وجندب أصح وأكثر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار بن سبرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ أكبر علمي قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم.
الله أكبر. هذا الحديث به دليل على أنه ينبغي أن نقرأ القرآن، ويشمل هذا قراءة لفظي وقراءة معناه مع اختلاف القلوب. فإذا اختلفنا وتطور الأمر وصار جدالا ومراعا فإن الواجب التوقف وأن نقوم عن هذا ونعرض عنه. وكذلك أيضا في المسائل العلمية ينبغي أن نستعمل هذا ما دام المقصود الحق وبهدوء وأثلاث القلب فليكن البحث. فإذا ترقى إلى جدال ونزاع وانتفاخ أوداج واحمرار عيون ووقوف شعر، نعم، فحينئذ نتوقع، لأن ما بيجي إلا الضر، حينئذ نتوقع، لأن هذا يحدث عداوة. وهذا يوجد الآن في بعض الأخوة إذا اختلفوا في مسألة ربما تكون بسيطة، يعني بالنسبة للمسائل الكبار، يعني قليل هينة بالنسبة للمسائل الكبار، تجد واحد منهم ينفعل انفعال عظيم. حتى إني حدثني بعض الناس أن رجلا قام يعظ الناس في المسجد، تكلم وقال إن الذي يحلق لحيته كافر مرتد. نعم، سبحان الله، أعوذ بالله. بعض العلماء يقول مكروه، بعض العلماء يقول حرام، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه كافر. لماذا يا أخي؟ قال لأنه رغب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. نعم، وش نقول؟ إذا لم يكن من رسول من يكون منه؟ ما الشياطين والكفار؟ إذن وبعدين احتدم النزاع بينهم، وصار يقول حسب ما حدث به صار ضجة عظيمة في المسجد، حتى أن العامة وتالي من العامة لهم ناس مثل هذا أبو حالق وهذا أخو حالق من الأشبعد هموا بقتل يعني في ضرب الرجل الواحد هموا به عدوا العامة ضرب لك الله جل أخواتنا كفار وأخواتنا كفار ما نريك الآن ولا حديث. نعم هذا حصل الاحتدام يعني بلغني هذا. فهذه الأشياء يعني قصدي المجادلة إذا أولا يجب أن يكون المقصود منها طلب الحق للانتصار للنفس. إذا كان قصدك الانتصار للنفس تعلم أنك مغبون لأن الذي ينتصر لنفسه دائما ربما يؤول الأحاديث بل أصح يحرفه يحرف النصوص علشان ينتصر لقوله. فيجب أن أولا أن تريد وأسأل الله يعيني وإياكم على ذلك أن تريد الحق أينما كان. وإذا تبين لك أن قولك خطأ فأحمد الله على ذلك لأنك لو بقيت على هذا الخطأ ضللت أنت وأضللت غيرك. لكن إذا يسر الله لك من يرد الخطأ فهذا من نعمة الله هذا من نعمة الله. حتى لو فرض أن أحد من الناس جادلك ولم يتبين أنك مخطئ فاحتمال أنك مخطئ وارد ولا غير وارد وارد. إذن فاحمد الله أن الله خير من يجادلك في هذا الأمر فلعل الصواب يكون معه فعلى الأقل يخف من يتبعك من الناس الذين يضلون بسبب قوله. فإذا قصد الإنسان الحق أينما كان قال الحمد لله أنا علي مبلغ ما أرى أنه الحق من رأى كما رأيت وأخذ بما قلت فذاك ومن رأى خلاف ما رأيت فهو معذور ويجب عليه أن يتبع ما يرى أنه الحق. المهم أنه إذا وصل الجدال إلى المراء والنزاع الذي يؤدي إلى اختلاف القلب أو اختلاف القلوب فالواجب إيش؟ قطع النزاع. الواجب قطع النزاع. وثق بأنك إذا قطعت النزاع في هذه الحال فإن صاحبك وأنت أيضا سوف تهدأ سوف تهدأ وربما مع الهدوء يرى الإنسان الحق بعين البصيرة. لكن مع الغضب والانفعال وحب الانفعال النفس ربما ما ترى الحق. فإذا قطع النزاع وعادت النفوس إلى ما هي عليه ربما يتبين الحق. وهذا هو الحكمة في قول رسول الله فإذا اختلفتم فقوموا عنه فإذا اختلفتم فقوموا عنه. هنا ها كيف اي والله مو بحكم أنا أرى هذه المسائل خصوصا يعني في العلماء المعاصرين الذي يمكن أن تتفاهم معهم قبل أن ترد أحسن هذا أولى لأن هذا فيه مصلحة حتى لعموم الناس. لأن الناس إذا صار بعضهم يكثر بعضا قلت الثقة بكل الناس يعني تقل الثقة بالراد وبالمرضي عليه وهذه خطيرة. إذا لم يثق العوام بعلمائهم صار فيه خطر عظيم هذا من الخطر. أو على الأقل يعني إذا كان الإنسان ولا بد أو نعم يكتب هو القول الصحيح يكتب القول الصحيح ثم يقول في القول الخطأ فإن قيل كذا وكذا فالجواب كذا وكذا ويبقى الكتاب قد بين فيه الحق ورد على الباطل الذي يعتقده باطلا من غير ان يشرع احد. لكن بعض الناس يكون مشغوفا بهذه الامور ولهذا تجد اكثر كتبه ردود هذا ما احسن. المهم على كل حال الميت اهون لان قد يكون اهون وقد يكون اشد ايضا اذا كان الميت ممن يوثق بقوله ويأخذ الناس به. طيب كم الصفحة؟ الفائدة هو أنه قد يكون فائدة في السنة أو في المتن في زيادة أو تقديم أو تأخير. وعلماء الحديث عندهم يعني مصطلحات ونكت في تكرار الحديث، خصوصا البخاري ما يعرفها إلا أهل الفن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح.